قال: الحاجة إلى المنطق، خلق الله الإنسان مقصورا على النطق وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموادها، فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، وثانيا إلى قانون يرجع إليه أو يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ، وذلك هو النحو الصد إلى آخره. طبعا أولا بالنسبة إلى واضع علم المنطق، هو أرسطو اليوناني، فيلسوف اليوناني. ومعنى واضع علم المنطق أرسطو يعني هو الذي ثبت قواعد علم المنطق، وإن كان المنطق في حد ذاته شيء موجود يا ملا عبد الأمير عند البشر ومعلوم، والناس يتعاملون بالمنطق في حياتهم، كما أن نقول أن مثلا سيبويه أو مثلا أبو الأسود الدؤلي أو كذا هو واضع علم النحو، ليس معنى ذلك أنه كان الناس لا يتكلمون على طبق قواعد النحو، بل كانوا يتكلمون على طبق القواعد، قواعد اللغة العربية. ولكن جاء مثلا أبو الأسود الدؤلي بإرشاد من أمير المؤمنين عليه السلام ووضع قوانين وقواعد، هذه القوانين تساعد الناس على فهم اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، حيث هذه القواعد يرجع إليها في حال مثلا معرفة معاني كلام العرب أو من أجل تقويم اللسان أو غير ذلك. كذلك بالنسبة إلى المنطق، الناس بطبعهم يتصرفون على طبق قواعد المنطق، وأرسطو جعل قواعد، استلى قواعد وقوانين وجعلها وثبت هذا العلم. ومن الأشياء التي سنلاحظها أن علم المنطق لا يوجد فيه خلافات بين الفلاسفة، لأن هذه أمور عقلية ومقررات أو قواعد بديهية، هذه الأشياء البديهية لا اختلاف فيها. ومثل ما بنلاحظ في الحاجة إلى علم المنطق، الحاجة إلى علم المنطق أنه يعصم أذهاننا عن الوقوع في الغلط في التفكير. فإذا نحن اختلفنا في الميزان الذي نزن به تفكيرنا وعقول، يعني ما يصدر منا من أفكار أو غير ذلك، فلا شك أنه لا نصل إلى وزن الأفكار والمعتقدات، ولا نتوصل إلى أن نفكر بالتفكير الصحيح، بما أن الميزان مختلف. ولذلك سنلاحظ أنه ما في خلافات في علم المنطق، الأشياء يسيرة جدا، قد لا يتعرض لها في هذا الكتاب ولا غيره من الكتب المهمة مثل الشمسية أو غير ذلك. فالناس كما قلت هم بطبيعتهم مناطقة، ولذلك ينقل أن سعد الدين التفتازاني وهو مؤلف متن الحاشية وهو تهذيب المنطق، لما علم أو درس ابنه المنطق بالكامل قال له: هل فهمت هذا العلم؟ قال: نعم. قال: اخرج إلى الناس وانظر في الأسواق، هل الناس يتعاملون بالمنطق أو لا يتعاملون؟ فذهب ابن التفتازاني وصار ينظر في معاملات الناس وسلوك الناس، ثم رجع إلى أبيه وقال إنهم يتعاملون بشيء يسير من المنطق، وإلا أغلب أعمالهم ليست جارية على قواعد المنطق. فقال إنك لم تفهم المنطق، ودرسه للمرة الثانية. وبعد أن انتهى من الدرس قال له اذهب وانظر هل الناس يتعاملون بالمنطق أم لا. ثم رجع إلى أبيه وقال إن نصف معاملات الناس بالمنطق. قال إنك فهمت نصف المنطق. ودرسه للمرة الثالثة، ثم لما ذهب إلى السوق ورجع قال كل تصرفات الناس جارية على قواعد المنطق. لكن الآن نحن مثلا لما نأتي ونذهب إلى السوق نجد أن بعض الباعة مثلا يصيح أن هذا مثلا هذه البضاعة مثلا تمر مدني مثلا، أو تمر مثلا أحسائي كمثال. فطبعا لما يصيح بهذا الكلام هذا قاعدة منطقية، يعني هناك برهان منطقي. هذا البرهان المنطقي سيبوي أو عفوا أرسطو شكله في قياس منطقي، قال مثلا هذا يصير هكذا قياس، هذا مثلا تمر أحسائي والتمر الأحسائي جيد فهذا جيد، يعني تتشكل بهذا الطريق. فهي كلامه جار على المنطق. فجاء أرسطو وأخذ هذه الأشياء وجعلها على شكل قواعد، لكن هذه القواعد ما هي أهميتها بالنسبة إلينا؟ طبعا أهميتها أننا لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفضله على سائر الخلق أو سائر أغلب الخلق بالعقل، وهذه طبعا العقل هو من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. ولكن العقل الذي هو آلة للتفكير يقع في أخطاء، ولذلك الآن نحن نلاحظ أن اختلاف الناس في عقائدهم في تفكيراتهم في اتجاهاتهم في أقوالهم ناتج من ماذا؟ من أنهم بعضهم فكر بالتفكير الصحيح فأصاب الحق، وبعضهم فكر تفكيرا مخطئا فأخطأ الحق. فبالنسبة إلى علم المنطق ما هي فائدته بالنسبة إلينا؟ فائدته أنه يوصلنا إلى التفكير الصحيح. عندما نريد أن نفكر نفكر تفكيرا صحيحا، وإلا لدينا أمور مثلا ممكن الآن لما أأتي لك بقضية أأتي لك ببرهان، هذا البرهان على حسب الظاهر بالنسبة إليك تجده تاما، لكن أنت تعلم أن النتيجة خطأ. كمثال مثلا نقول أن الزواج مترتب على رضا المرأة، صحيح؟ إذا المرأة ما رضيت بالزوج هل يتم زواجا شرعيا؟ لا يتم. فالزواج متوقف على رضا المرأة، والطلاق مترتب على الزواج، يعني لا يمكن إنسان يطلق إلا يطلق زوجته. فهالشكل يعني نجعل برهان، نقول هذا الشيء الأول هو رضا المرأة، ترتب عليه ماذا؟ الزواج. الزواج ترتب عليه ماذا؟ طلاق. فيصير الطلاق مترتب على رضا المرأة، الزواج متوقف على رضا المرأة والطلاق متوقف على الزواج فالطلاق متوقف على رضا المرأة، فماذا تقول في هذا البرهان؟ لا شك أنه الطلاق ليس بمتوقف على رضا المرأة، تطلق المرأة حتى لو لم ترضى. فهذا التفكير نوع من التفكير، لكن أين وجه الخلل فيه؟ تفكير خطأ. هذا علم المنطق يكشف إليك وجه الخلل ويبين لك أن هذا التفكير مغلوطا. طبعا بمر علينا أمثلة كثيرة، مثلا نقول الحائط فيه فأرة والفأرة لها أذنان، فالحائط له أذنان، هذا طبعا ليس بصحيح. سيأتي وجه الخلل في هذا البرهان. فإذا الحاجة إلى علم المنطق هو أننا نعصم عقولنا من الوقوع في الخطأ في التفكير، حتى لا نخطئ في التفكير نستخدم علم المنطق بالقواعد الموجودة. كما أن النحو ما هي فائدته؟ فائدته أننا نعصم ألسنتنا عن الخطأ في النطق، بدل أن أقول قام زيدا، علم النحو يبين لي لا ترى هذا خطأ، قام زيد، تقول قام زيد لأنه فاعل. فالعلم النحو يعصم اللسان عن الخطأ، علم المنطق يعصم العقل عن الخطأ في التفكير. قد يقول قائل نحن نجد أن هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم هؤلاء درسوا علم المنطق، فلماذا أخطأوا في تفكيراتهم؟ فإذا علم المنطق لا فائدة فيه. هناك من درس علم المنطق ويقع في الأخطاء، كما نلاحظ مثلا علماء المذاهب الثانية. نقول أن علم المنطق لا يجعل الإنسان معصوما عن الخطأ في التفكير إلا إذا روعي قواعده، يعني مراعاة قواعد المنطق هي التي تعصم، لا أن فقط دراسة علم المنطق. كما أن الإنسان إذا درس علم النحو ولم يراعي قواعد النحو هذا لا يعصمه عن الخطأ في علم النحو، بل لا بد أن يراعي القواعد، فإذا راعى القواعد عصم، ما راعى لا يعصم، يقع في الخطأ. طبعا من الأشياء المهمة أن نقول أن علم المنطق لا يجعل الذي لا يفكر يفكر، لا، لا بد أن يكون الإنسان يفكر، لكن علم المنطق يوجه التفكير إلى طريق الصحيح. كما أن علم النحو لا يجعل الذي لا يتكلم بالعربية يتكلم بالعربية، لا يعلم النطق، وإنما لابد للإنسان أنه يتعلم اللغة أولا على يد المدرب على يد المربي، ثم لما يتعلم اللغة علم النحو يوجه هذه اللغة التوجيه الصحيح حتى لا نقع في أخطاء فيها. لا يعني في أحد معلم عليكم يقول خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، بطبيعته ناطق يتكلم، وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك النطق ليس كاف في أن الإنسان لا يقع في الخطأ فيه، بل يقع في الأخطاء، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه، إلى ما يصلح النطق ليكون كلامه كلام الإنسان على طبق اللغة التي يتعلمها، على طبق اللغة من ناحية هيئات الألفاظ وموادها. طبعا الهيئة الآن لما نأتي إلى مثلا ضارب على هيئة فاعل، مضروب على هيئة مفعول مثلا، لكن مادة ضارب ومضروب وضراب ويضرب واضرب كلها واحدة، مادتها الضاد والراء والضرب، هذه المادة. اشتقينا من هذه المادة عدة هيئات، جعلنا هيئة اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، الفعل المضارع يضرب، الفعل الامر اضرب، وهكذا. فلا بد انه ايش يتعلم هذه الهيئات، يقول مثلا ضرب ولا يقول مثلا يبعثر الحروف ولا يجعلها مرتبة بالترتيب الصحيح الذي هو في اصل اللغة. فيحتاج اولا الى المدرب الذي يعوده على ممارستها، على ممارسة اللغة ويتعلمها شيئا فشيئا، وثانيا بعد ان يتكلم هذه اللغة الى قانون، يحتاج الى قانون يرجع اليه هذا المتكلم. هذا القانون ما هي فائدته؟ يعصم لسانه عن الخطأ حتى يعلم انه يقول جاء زيد لا يقول جاء زيدان، وذلك هو النحو والصرف. وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير، لأنه طبعا أعطاه العقل بما منحه من قوة عاقلة مفكرة لا كالعجماوات التي طبعا لا عقل لها، ولكن مع ذلك مع أن عنده عقل نجده كثير الخطأ في أفكاره. ونلاحظ ما شاء الله الحق واحد، ولكن تعدد الناس إلى مئات الأديان، وكل يزعم أنه حق وله طريقة معينة في التفكير، فيحسب ما ليس بعلة علة، وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، يحسبها نتيجة. الآن مثل ما قلنا أن الحائط له أذنان، هذه نتيجة. أن الطلاق متوقف على رضا المرأة نتيجة، لكن هذه ليست نتيجة لتلك المقدمات، نتيجة خاطئة، نحن ظننا أنها نتيجة وهي ليست بنتيجة. وما ليس ببرهان برهانا، لأنه ربما نشكل، طبعا البرهان لابد أن يكون من صغرى جزئية ومن كبرى كلية حتى تنتج النتيجة الصحيحة، ولا بد من تكرر الحد الأوسط، وبمر علينا هذه الأشياء كلها. فنحن ربما نشكل أشياء نظن أن هذه برهان، مثل ما بعض الإخوان، هذه بالفعل واقعية، يعني في مكة كان أحد الإخوان أراد يروح إلى سوق الخضار، فركب في سيارة وصار يدخن، فهذا السائق التفت إلى هذا يعني الشخص، فنظر شافه ملتحي ويدخن، هذا في تنافي كيف ملتحي يعني مطوع ومع ذلك يدخن، قال هذا التدخين حرام وانتم بعد ناس مطوعين وكذا وتشربوا دخان. قال هذا لا، التدخين مو حرام، والدليل قوله تعالى وحللنا لكم صيد البر والبحر. قال هذا بعد صيد بر وصيد بحر هذا دخان؟ قال لا، هذا يجيبوه في البواخر فهو صيد بحر. قال كلامك صحيح عدل. فهذه طبعا نتيجة، يعني كل البرهان مغلوط من أوله إلى آخره، وبمر علينا في آخر الكتاب مباحث المغالطات، كيف تغالط، لكن طبعا استخدام المغالطة الاستخدام الصحيح، يعني إذا جئت إلى إنسان بهذا المستوى وأردت أن تثبت له الحق وجئت بالبرهان المستقيم السليم فلم يقتنع بالحق، هنا تستخدم المغالطة. سيأتي كيف تستخدم المغالطة من أجل إثبات الحق بمغالطة، يعني لو كان إنسان يعلم لاكتشف وجه المغالطة، لكن من أجل إثبات الحق. يقول وقد يعتقد بأمر فاسد، أو صحيح أو ربما يعتقد بأنه صحيح لكن من مقدمات فاسدة وهكذا. فالمفروض أن الإنسان يعتقد بالأمر الصحيح من المقدمات الصحيحة، فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح حتى تكون النتائج صحيحة، ويدربه على يعني بحاجة إلى قانون يدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها، نجعل أولا الصغرى ثم الكبرى ثم نحذف الحد المتكرر وهكذا. وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ، أداة نستعين بها حتى إيش؟ لما نراعي هذه الأداة وهذه القوانين لا نقع في الخطأ البتة فنكون معصومين، وترشده إلى تصحيح أفكاره. طبعا مثل ما نلاحظ في يعني الكلام أنه تارة أنا أريد أن أصل إلى فكرة فأستخدم البراهين والمقدمات الصحيحة التي توصلني إلى الفكرة، وتارة لا عندي فكرة ولا أعلم أن هذه الفكرة صحيحة أو غير صحيحة، فهنا أحاول إثباتها فأرتب المقدمات. وهذا معنى قوله تصحيح أفكاري، يعني عندي أفكار لكن لا أعلم بأنها صحيحة أو غير صحيحة فأحاول إثباتها. فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق وإنما يعلمانه تصحيح النطق الذي هو يتكلم باللغة العربية كيف يصحح لغته، لا أنه الذي يتكلم باللغة غير العربية يتعلم اللغة والنطق بها، لا. فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير، يجعل الذي هو جامد العقل أشيخ حبيب يجعله إيش؟ مفكرا، لا، بل يرشده إلى تصحيح التفكير. إذن فحاجتنا إيش عندكم مكتوبون؟ فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، ما أعظمها من حاجة. طبعا إذا كان الإنسان صحت أفكاره لا شك أن هذا يقوده إلى النجاة والفوز في الدنيا وفي الآخرة. ولو قلتم يعني لو أشكلتم أنه كم إنسان يدرس المنطق ولا يفكر تفكيرا صحيحا، إذن لا فائدة في علم المنطق. ولو قلتم أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه في هذا العلم. قلنا لكم إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك يعني مو لأن هذا العلم لا فائدة فيه، وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل له ملكة العلم، ملكة العلم ما يحصل على الملكة فيطبق قواعد العلم أو لا يراعي قواعده عند الحاجة. قد لا يبالي يتكلم بكلام، الآن مثل إنسان يتكلم بكلام عامي مثل الخطيب يصعد المنبر يتكلم بكلام عامي، هو ربما يعلم قواعد النحو ولكن لا يريد أن يراعي قواعده أو يخطأ في تطبيقها، ربما لا يلتبس عليه هل هذا مثلا حال أو هذا تمييز أو هذا كذا، في بعض الأشياء اللي تلتبس عليه فربما يرفع وهو منصوب أو ينصب وهو مرفوع فيشد عن الصواب. قال تعريف علم المنطق: ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. أولا ماذا قال؟ قال آلة. آلة كما سيمر أن المنطق من العلوم الآلية، يعني هناك علوم تطلب لذاتها، نريد أن نعلم هذا العلم وأحكام هذا العلم، وهناك علوم لا، علوم آلية يعني هي ليست مطلوبة لدينا وإنما المطلوب لدينا شيء آخر، وهي آلة توصلنا إلى ذلك الشيء الآخر. يعني الآن لما نتعلم مثلا علم النحو، نحن لا نريد أن نفهم أن الفاعل مرفوع وكفى، وإنما نحتاج إلى علم النحو حتى يوصلنا إلى غاية نريدها، وهو تصحيح نطقنا. كذلك المنطق، لا نريد أن نفهم الكلية والجزئية مثلا النسب الأربع والكليات الخمس وكذا، هذه لا نريد أن نفهمها لذاتها، وإنما نريد أن نفهمها حتى عندنا غاية وهو تصحيح الفكرة. فهو آلة قانونية، يعني لها قواعد منتظمة، لها قانون رتيب لا يشل. وإلا هناك أشياء، هذه الأشياء قد تكون ليست قانونية، فلذلك نتعلم أشياء كل شيء على حدة. أما هذه مثل النحو آلة قانونية، لأن قانون عندنا نطبقه في هذه الجملة وفي هذه الجملة وفي هذه الجملة، في كل جملة فيها شيء صدر منه فعل مثلا نقول فاعل وهكذا. كذلك هنا آلة قانونية. قال تعصم مراعاتها الذهن. لاحظوا كلمة مراعاتها، أنه لا يعصم الذهن إلا مراعاة هذه القواعد، أما إذا لم نراعي القواعد نقع في الأخطاء. تعصم الذهن عن الخطأ في الفكرة. فانظر إلى كلمة مراعاتها وأعرف السر فيها كما قدمنا. فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه بالنسبة إلى علم المنطق، أو لسانه بالنسبة إلى علم النحو. قال وانظر إلى كلمة آلة في التعريف، قال آلة، وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية. إيش معنى العلوم الآلية؟ يعني هي وسيلة فقط للوصول إلى شيء آخر، التي تستخدم لحصول غاية، هي غير معرفة الغاية، هي غير معرفة نفس مسائل العلم. يعني نريد أن نعرف مسائل العلم لكن لغاية أخرى، ليست هي الغاية فقط نتعلم المسائل وكفى. فهو يتكفل ببيان الطرق العامة، المنطق يتكفل ببيان الطرق العامة، يعني التي تنطبق في كل الموارد، مو طرق خاصة في بعض الموارد، التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، إلى النتائج التي لا نعلمها، مجهولة بالنسبة إلينا. كما يبحث علم الجبر عن طريق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية، نريد أن نصل إلى أن هذه المعادلة مثلا كيف تكون النسبة بين هذا أو هذا، أو هذا أكبر من هذا أو أصغر، فنجري معادلة للجبر مثلا، نتوصل أن هذا مثلا ب ألف ب أكبر من ب جيم مثلا أو أصغر أو غير ذلك. فهذه طبعا الجبر أيضا علوم، علم نتوصل به إلى شيء، الغاية هو ذلك الشيء، لا حل نفس المسألة. وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم. يعني أن علم المنطق ليس فقط هو مقتصر على نفسه، بل هو نافع في جميع العلوم. الآن لما نريد أن نتكلم في الفقه، في الفقه يستخدم علم المنطق. ولذلك إن شاء الله تلاحظون في مثلا المعالم أو في اللمعة، لما مثلا في اللمعة يتكلم في باب القضاء ويذكر أن القاضي لا بد أن يكون مجتهدا، يقول ما هي العلوم التي يحتاج إليها الإنسان طالب العلم ليصل إلى الاجتهاد. فيذكر من ضمن العلوم المنطق. المنطق طبعا يحتاج إليه، لماذا؟ إحنا العمدة الاجتهاد في ماذا؟ في الفقه. حتى الأصول، الأصول لا نحتاج إليه إلا من أجل الفقه، الفقه هو العمدة، لذلك نقول صار مجتهدا يعني فقيها، فقيه هو العمدة، هو علم الفقه، والأصول خادم لعلم الفقه، المنطق خادم لعلم الفقه. المنطق يدخل في الأصول، يدخل في الفقه، يدخل في الجبر، لأن كما قلنا علم المنطق هو يعصمنا عن الخطأ في الفكر، فكل علم، كل علم فيه فكر يحتاج إلى علم المنطق حتى نرتب الأفكار ترتيبا صحيحا في ذلك العلم. لذلك يقول في هيئة وترتيب، يعني وعلى أي ترتيب فكري كيف ترتب الأفكار، هذا الترتيب الفكري الذي تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك، يعني من المقدمات المعلومة، لأنه بمر علينا لابد أن يكون عندك أشياء معلومة تتوصل بها إلى أشياء مجهولة. مثلا الآن تريد أن تعلم أن العالم حادث أو مو حادث، العالم مخلوق، العالم الذي نحن فيه مخلوق أو مو مخلوق، لابد أن تكون عندك مقدمات، هذه المقدمات تتوصل بها إلى هذه النتيجة. تقول العالم متغير، تلاحظ أنه العالم يتغير من ربيع إلى شتاء إلى خريف إلى صيف إلى أمطار إلى كذا إلى ليل إلى نهار، وكل متغير حادث مخلوق، المتغير مخلوق، هذا بيمر علينا إذا وصلنا إلها وتكلمنا في الباب الحادي عشر في هذا النقطة، أيضا نتعرض لها إن شاء الله. كل متغير حادث والعالم متغير، إذن فالعالم حادث مخلوق، رتبناها الترتيب الصحيح، لكن عندنا أشياء معلومة لدينا أن العالم متغير، هذا شيء نعلمه، توصلنا به إلى أشياء لا نعلمها. قال ولذا سموا، ولذا سموا هذا العلم الميزان والمعيار، المعيار الذي أيضا نقيس به الأشياء، نقيس به الأشياء، الميزان نزن به الأشياء، نزن به العلوم، فهو ميزان يصلح في جميع العلوم. من الوزن والعيار، ووسموه بأنه خادم العلوم، أيضا علم المنطق خادم العلوم، خادم العلوم يعني يستفيد، تستفيد منه العلوم الثانية في الوصول إلى النتائج المجهولة في تلك العلوم. حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به، أيضا علم الجبر يحتاج إلى المنطق، فهو المنطق خادم لعلم الجبر. يرتكز حل مسائله، مسائل الجبر وقضاياه عليه على المنطق، فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وهو علم المنطق، وإجراء عمليتها نفس عملية التفكير وترتيب الأفكار بالترتيب الصحيح، إجراء هذه العمليات أثناء الدراسة شأن العلوم الرياضية والطبيعية. العلوم الرياضية الطبيعية مثل فيزياء مثلا، هذه فيها معادلات، فيها مثلا إجراء مثلا مسائل معينة، مع الترتيب شيئا فشيئا تتركز هذه القواعد. ولذلك مثلا تلاحظون في الكتب يأتون بمسائل، هذه المسائل مع التكرار ترسخ في الذهن. ولذلك الإنسان يعني من مزايا الدراسة الحوزوية أن الإنسان يدرس مثلا كتاب ثم يدرس ويستمر مع المادة لا ينقطع عنها، مع هذا التكرار يلم بالمسائل وتصبح عنده ملكة في استخدام المسائل، ملكة طبيعية بسبب هذا التكرار الذي يحصل عليه دائما من درس ومن تدريس وغير ذلك. طبعا هذه مقدمة وفيها الكفاية بما أن أول يوم. صلى الله على محمد وعلى طيبين.